الأمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن رحمه الله قال: لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب يبين فيه أن القراءة على الشيخ أنها جائزة، وكان هناك من يتشدد ولا يقبلها عمال العراق، لكن استقر المحدثون على قبولها، لكن اختلفوا في ماذا يقول إذا روى بها، هل يقول حدثني فلان، أو يقول أخبرني فلان، أو يقول حدثني قراءة عليه. فكما تقدم، المتقدمون كانوا لا يفرقون بين هذه الصيغ، يمكن يقول حدثنا، أو يقول أخبرنا، أو يقول أنبأنا، فهذه لا فرق بينهم، لأنه تلقى هذا الحديث من هذا الشيخ، فسكوت الشيخ إقرار، ولا فرق بين هذا وهذا، هذا عند المتقدمين. لكن كما تقدم، استقر الصنف المؤخرين عند النسائي وغيره أنهم يفرقون بين حدثنا، هذه يقولون لما سمع من الشيخ، نقول حدثنا، إن هذا هو أصل التحديث أن يتكلم المحدث، وإذا قرأوا عليه يقولون أخبرنا، لأنه حصل الخبر ولا يشترط فيه التحديث، لا يشترط أن يكون تكلم، لكنه حصل الخبر بإقرار الشيخ، إذا قرئ عليه وسكت، وليس بشرط أن يقول نعم، إذا سكت معناه أنه أقر ما سمع ولو كان فيه خطأ لبينه، وإذا كان مناولة وإجازة فإنهم يقولون أنبعنا. هذه كما تقدم يعني اصطلاحات ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن الجمهور على أن ما سمعه الطالب والمحدث أنه أقوى، أن هذا أرجح وأقوى، لأنه أضبط، لأنه قد يغفل الشيخ وأثناء القراءة فتفوت كلمة ما انتبه لها أو تصحف ونحو ذلك، لكن إذا كان الشيخ هو الذي يحدث فإنه سينطق الحديث مضبوطا لأنه قد حفظه واتقنه إن كان يحدث من حفظه، أو يكون معه نسخته ويقرأ منها. فإذا الشيخ سيأتي بالحديث على وجهه ويقوله مضبوطا، فهذا يكون أبعد عن التصحيف، لكن القراءة قد يغفل أو يعني يحصل له نعاس نحو ذلك فتفوت كلمة يخطر فيها القارئ ولا يبينها، لكن الكلام لا شك أنه إذا تكلم يكون أيقظ ويكون أضبط. والمؤلف هنا يرى هذا الرأي، أنه لا فرق بين القراءة وبين كلام الشيخ، وكان الإمام مالك رحمه الله يتشدد في هذا ولا يقبل أن يحدث أبدا، ويرى أن القراءة على الشيخ أنها أقوى وأنها أبلغ، وكان يأبى أن يحدث. ولما جاء أحد المحدثين الإمام مالك رحمه الله فطلب منه التحديث فأبى، فأصر فأبى الإمام مالك، فلما شدد عليه وألح عليه أمر به أن يضرب، فضرب 24 صوتا تأديبا له على المنازعة. فلما انتهى الإمام مالك من الدرس كأنه ندم على هذا الضرب، فأراد أن يعوضه فقال سأحدثك بدل كل صوت حديثا، فحدثه بعدد الأصوات، فقال ذاك الرجل زدني ضربا وزدني تحديثا، لأنه يرى أن القراءة لا تكفي وأنه لا بد أن يسمع الحديث من الشيخ. لكن المقصود أن الأمر متقارب، الجمهور على أن القراءة قراءة الشيخ أو تحديث الشيخ أنه أبلغ، والسماع يعني القراءة على الشيخ كان الشيخ يقر ويسمع أن هذا يكفي، ولو قال حدثنا فلا حرج، يعني من جهة الكذب ليس فيه كذب، يصح أن يقول حدثنا وليس فيه كذب، لكن كما يقال لا مشاحة بالاصطلاح، إذا اصطلح العلماء على شيء فإن هذا اصطلاح، أما من جهة اللغة فالأمر فيه واسع. وذلك صرح بعض السلف، قيل له إذا سمعت إذا قرئ عليك أقول حدثنا فلان، قال نعم، أنهم لا يرون هناك فرق وليس فيه يعني إشكال من ناحية اللغة، لكن القضية في الاصطلاح، أن الاصطلاح إذا عرف إنه يعني يفرق بين هذا وهذا بالنسبة للاصطلاح، أما من ناحية الجواز من ناحية اللغة فالأمر واسع ليس فيه شيء. وأقوى دليل لهذا وأنه يصح أن القراءة على الشيخ تصح وأنه يحتج بما قرئ على الشيخ حديث ظلام، فإنه جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقره ولم يحدث، قال الله، قال له من خلق السماء، قال الله، قال من رفع السماء، قال الله، قال فمن وضع الأرض، قال الله، قال من نصب في من جعل في هذه الجبال، نصب هذه الجبال وجعل فيها مجال، قال الله، قال أسألك بالذي رفع السماء ووضع الأرض ونصب فيها وخلق الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها مجال، الله أرسلك، قال نعم، وفي هذه الرواية قال اللهم نعم، هذا التأكيد تبرك بسم الله جل وعلا على سبيل التأكيد، لأنه شدد في المسألة فأكد النبي عليه الصلاة والسلام الجواب، ثم صار يسأله قال أسألك فبالذي أرسلك، لأنه الآن قبل الإرسال، قال الله أرسلك، قال نعم، فتدرج وصار يسأله لأنه آمن بالرسالة الآن، فصار يسأل بما آمن به، وهذا من حسن سؤاله رضي الله عنه. قال فبالذي أرسلك اللهم اغفر بهذا. قال وأتانا رسوله فأخبرنا أن علينا صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك اللهم اغفر بهذا. قال نعم. وكذلك الزكاة وكذلك الصوم. فكل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فذهب الإمام إلى قوم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني بقوة لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الذي قاله الإمام، أن الله أرسلني وأمرني بالصلاة وأمرني بالصوم وأمرني بالزكاة، هو يسلم ويقول نعم. لكن كما تقدم يعني القضية قضية اصطلاح، وأنه عند التعارض ينظر إذا تعارض الضفاف، يعني قد يقول قائل ما فائدة هذا التفريق، هل هو عبث تحصيل حاصل؟ الجواب لا، أنه إذا اختلفت الأحاديث واحتجنا إلى الترجيح ولم يمكن الجمع فإنه ينظر في الأسانيد، فإذا اختلفت روايتان فيرجح رواية من قال حدثني، إذا علمنا أن الراوي يفرق فما قال فيه حدثني فلان فإنه أضبط عند التعارض، تعارض في لفظة، هذا قال لفظة كذا وهذا قال كذا، واللفظتان بينهما تعارض من جهة المعنى فإنه يستفاد منه في الترجيح، فما قال فيه حدثنا يقدم، بعده أخبرنا، بعده أنبأنا، هذا هو الترتيب الذي استقر عليه رأي المحدثين فيما بعد. أما شرح الحديث فيأتي إن شاء الله بمواضع أخرى.
قال رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك رحمهم الله ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب رحمه الله ورضي عن أبيه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس رضي الله عنه.
هذه صيغ أخرى لتحمل الحديث، الأول في التحديث السماع وفي القراءة، هذا في المناولة، معنى المناولة أن يناول الشيخ كتابا من كتب ويقول هذا كتابي أو هذه مسموعاتي أو هذه مروياتي. المناولة تنقسم إلى قسمين، قسم يكون فيه إجازة يعني يأذن له ويقول هذه مسموعاتي اروها عني، هذا ما في إشكال في جواز روايته إذا سلمه ناوله شيئا معينا وقال هذه مسموعاتي اروها عني فإنه يروي هذا، لكن يعني اصطلاح المتأخرين كما تقدم نقول لا يقول حدثني، لأنه ما كلمه، أعطاه الأحاديث في كتاب في مجموعة من الحديث كثيرة أو قليلة، قال هذا كتابي اروي عني، إذا أراد أن يروي ما يقول حدثنا، يقول لأنه لم يحدثه، إنما اصطلحوا على أنه يقول أنبأنا، يقول أنبأنا فلان. أما إذا ناوله ولم يأذن له في الرواية فهذه فيها خلاف أضعف من الأولى، لكن الصحيح من أقوال أهل الحديث أنه يجوز الرواية إذا نوله وقال هذه مسموعاتي أو قال هذه مروياتي، فإنه يجوز أن يروي عنه إلا إذا نهاه عن الرواية. إذا نهاه فإنه لا يروي، إذا قال لا ترويها عني فهذا لا يرويها عنه، لا يرويها عنه إلا إذا علم أنه قاله تعنتا. إذا قاله تعنتا هذا بعيد، لكن إذا علم أنه أو يغلب على الظن أنه منعه لخلل في الكتاب فإنه لا يجوز أن يروي. لقال هذه مسموعات لكن لا ترويها عني، فإنه لا يجوز أن يرويها، لأنه يعني قد يكون ما بيض الكتاب وفيه بعض الأشياء وكتبها على عجالة وفيها بعض السقط أو بعض النقص أو بعض الخطأ أو بعض الخلل، فقال لا تروي عني، لكن يقرأه يستأنس بها، لكنه لا يجزم بأن هذه يعني لا يجزم بروايته، لا يرويها على أنه تحملها من الشيخ لوجود بعض الخلل. لأن يعني بعض العلماء قد يكتب سريعا مثلا ويسمع في مجلس الحديث يكتب سريعا ويترك بعض الكلام الذي يعرفه ولا يشك فيه من أجل أن يتابع ويكتب الحديث الآخر، فيترك بعض الكلمات وبعض الفراغات من أجل أن يجلس بعد ذلك ويكمل الكتابة ويكتب ما فات. فقد مثلا يدفعه لشخص قبل أن يبيض الكتاب وقبل أن يكمله فيقول لا تروي عني. إذن المناولة تنقسم إلى أقسام، من يناوله ويأذن له بالرواية فهذا لا إشكال أنه يجوز أن يرويه عنه، يقول أنبأنا فلان، وإن كان التلقي مباشرة أقوى وأضبط، لكن هذا من ناحية الجواز يجوز. القسم الثاني أن يعطيه يناوله هذا الكتاب ويسكت، لا يقول اروي عني ولا يقول لا تروي عني، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه يجوز أن يرويه عنه ما دام أنه علم أن هذه الحديث مسموعات هذا الشيخ، فإنه لا يحل له، فإن الأصل هو الرواية، الأصل الرواية هو أنه قال هذه مسموعاتي، سواء قال اروى عني أم لا، ما دام هذه مسموعاته سمعها بالسند موجود في هذا الكتاب فلا مانع أن يرويها عنه. القسم الثالث أن ينهاه عن الرواية، فإذا نهاه فالأصل أنه لا يجوز أن يرويها إلا إذا علم أنه ليس هناك سبب إلا التعنت، لكن هذا قليل، لكن إذا علم أنه نهاه تعنتا فإنه يجوز أن يروي عنه، لأنه لا يحل الشيخ أن يمنعه من الرواية بدون سبب، لكن الأصل أنه لا يمنعه إلا لسبب، هذا الأصل. لكن لو علم الطالب بالقرائن أو علم فيما بعد أنه ليس في الكتاب خلل وإنما نهاه لأمر من الأمور، مثلا كان الشيخ يرجو منه يعطيه مالا فأبى أو صار بينهم يعني حجازه اختلاف ثم قال لا تروي مسمو الكتاب الذي أعطيتك، فإنه هنا يروي، لأنه لا يحل له أن يمنعه من الرواية بدون سبب. وإن كان هذه لا شك أنها أقل درجة من السماع، ولذلك ما منعها بعض أهل العلم وقال لو جازت الرواية بالمناولة لانسد باب الرحلة، يعني ما حاجة أن يرحل طلبة العلم وأهل الحديث إلى الأمصار يسمعون الحديث، ما حاجة، يكتب إليه وكل واحد يرسل كتبه، الإمام مالك يرسل الموطأ إلى العلماء والمحدثين في أي مكان، ولا حاجة أن يرحلوا ويسمعوا الحديث منه، فكل يرسل مروياته إلى العالم الآخر. إذا كان في البلد فالأمر واضح، ما حاجة أن يحضر مجلس العلم بالنسبة للمحدثين الذين يروون الأحاديث فقط، أن بعض المحدثين أو بعض العلماء يروي الأحاديث فقط بالسند والمتن بدون شرح، وهذا الغالب على الحديث، وبعضهم لا يتكلم في الفقه. بالنسبة للذين يرون الحديث يقول لو جازت المناولة لنسد باب الرحلة، ما أحد يحضر، كل واحد يأتي ويأخذ كتاب فيه 1000 حديث أو أكثر ويأخذ يذهب إلى بيته ويقرأه ويحفظه وانتهى الأمر، ويقول حدثني فلان أو يقول أنبأنا فلان ويروي عنه 1000 حديث بدون أن يحضر. وقد يكون فيه شيء من الأخطاء في مثلا التصحيف أو كذا أو كلمة ما تبينت له الكتابة، لأنه في السابق كانت الكتابة أحيانا يسرعون يكتبون كتابة سريعة، والأقلام ليست كالأقلام الآن يعني يضعونها في الحبر وكذا، فالكتابة يعني قد ما تكون بوضوح الكتابة الآن، ولا يشكلون أحيانا ما ينقطون، فتكون الكتابة غير واضحة، فإذا أخذه مناولة فإنه قد يخطئ، لكن يفرقون بين العالم المتمكن وبين من ليس من أهل الحديث. الذي ليس من الحديث لا تقبل، لا تقبل رواية مناولة، لأنه قد يلحن ويصحف ويخطئ. والعلماء ذكروا باب التصحيف وذكروا أمثلة للتصحيف وتغير المعنى، يحصل بذلك أخطاء فاحشة، مثل الحديث ادهنوا غبا تصحبت إلى إيش؟ إلى اذهبوا عنا. كيف؟ ادهنوا غبا، إذا غيرت النقط ممكن تصير اذهبوا عنا، فهذا الآن يعني انقلب المعنى، تغير تغيرا كبيرا. لكن الذين يجدون الرواية بالمناولة يشترطون أن يكون الراوي من أهل العلم ومن أهل الحديث ومن أهل المعرفة، وليس ولا يجوز لكل أحد. هذا الآن دليل على جواز المناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الكتب، دفع هذا الكتاب إلى دحية الكلبي، وذهب يدفعه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين دفعه إلى كسرى، هذه مناولة، وقامت الحجة على كسرى، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله إياه، فإن هذا الآن كسرى الآن وصله قول النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه عن طريق الكتاب، ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا قراه على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كتاب وصله عن طريق المناولة. إذن هذا دليل على صحة المناولة، وأنه إذا وصلته عن طريق المناولة أنه يكون قد وصله هذا الحديث. وكذلك يعني قال المؤلف رحمه الله، وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعث بها إلى الأفاق، هذه الآن مناولة، لأن الصحابة لم يقرأوا القرآن على عثمان رضي الله عنه، والمراد به جمع عثمان رضي الله عنه على لغة قريش، وإلا أصل القرآن سمع الصحابة بعض من بعض ونقل نقلا متواترا، لكن الذي جمع فعل عثمان رضي الله عنه أنه جمع الصحابة على حرف واحد وترك بقية الحروف الستة، فجمعهم على قراءة واحدة، وبعضهم مثلا لم يعرف هذه، لا يعرف هذا الوجه من القراءة، لكن تلقاه من مصحف عثمان رضي الله عنه، فإذا قرأ في هذا المصحف جزم به وقامت عليه الحجة وبلغته هذه القراءة وهذا الحرف، فلا حاجة أن يسافر إلى عثمان رضي الله عنه وتلقاه منه مشافهة، مدام أنه كتب المصاحف ووصلت إليهم فإن هذا يكفي في ثبوت هذه القراءة يتلقونها، وإن لم يكون عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن عثمان قد شافاهم بها. وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعضه الإجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب الأمير السرية كتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. السرية هذه مشهورة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهذه رواها البخاري رحمه الله تعليقا، ووصلها الطبراني كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال وصل الطبراني بسند حسن وله شواهد، وله شاهد مرسل، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وهذه السرية مشهورة في السيرة، وهم الذين قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، ونزلت الآيات التي في البقرة يسألونك عن الشهر الحرام. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمير كتابا ولم يقرأه عليه، وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانك كذا وكذا، فقرأ الكتاب وأخبرهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هؤلاء قرأوا الكتاب وجزموا بأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه حدثهم، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزمون بذلك وأنهم لم يسمعوه منه. والمكاتبة شبيهة بالمناولة، المناولة يعطيه كتابه مناولة يدا بيد، والمكاتبة يكتب له، قد لا يناوله الكتاب يدا بيد لكن يكتب الكتاب ويرسله إليه، هذا في بلد وهذا في بلد، فالمكاتبة تكون في البلدان. لكن حديث السرية هذه مناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله، سلمه الكتاب بيده. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اروى عني هذا؟ ما قال له اروى عني هذا، يعني على سبيل العموم، لكن الصحابي الآن يجوز له أن يروي هذا على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وإن لم يقترن بالإذن، ناوله الكتاب، فإذا قرأه فإنه له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإن لم يأذن له بالرواية. هذا دليل على أن الكتابة، على أن المناولة تجوز بها الرواية وإن لم يصرح صاحب الكتاب بالرواية عنه، وإن لم يقل له اروي عني. وأما الحديث، حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، عتعة مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الكتاب رجلا وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، هذا مكاتبة، الأول مناولة وهذا مكاتبة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المكاتبة تحتاج إلى ثبوت الكتاب وأنه من ذاك الشخص، المناولة ما تحتاج لأنه يسلمه يدا بيد، المناولة واضح أن هذا كتاب، هذا سلمه يده وقال هذا كتابي، إذا سلمه قال هذا كتابي انتهى الأمر. أما الكتابة فإنه يحتاج إلى أن يتأكد أن هذا الكتاب هو كتاب فلان، فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما. فهل الخاتم شرط لقبول الكتاب، وأن الكتاب الذي لا يكون في ختم لا يقبل ولا يقول حدثنا فلان؟ ذهب بعض العلم إلى هذا وقالوا إن المكاتبة لا يجوز أن يروي إلا بشرط الختم حتى يعلم أن هذا الكتاب هو كتاب فلان، لأنه قد يتغير، قد يرسل إليه شخص يكتب عليه، يكتب له ويقول هذا كتاب فلان وهو ليس كذلك، ويقول في الحديث حدثني فلان عن فلان، فيحدث عن ذاك الشخص الذي توهم أن الكتاب منه والكتاب ليس منه، فيكون قد أخطأ في هذا الحديث ولم يثبت. فالجواب على هذا أن الخاتم ليس بشرط، الشرط أن يعلم بأي وسيلة أن هذا الكتاب كتاب فلان، سواء بالختم أو أتى به ثقة وقال له هذا كتاب فلان، ثقة أخبره أنه كتاب فلان، ولا يحتاج أن يكون اثنين، يكفي واحد، إذا كان واحد ثقة وأخبره أن هذا الكتاب كتاب فلان فإنه يجوز أن يروي هذا الحديث عن من كتب إليه. ولا يزال السلف يروون الحديث التي تأتي عن طريق الكتابة، كما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الحديث الذكر بعد الصلاة، مع أنه جاءه عن طريق كتب وراد كاتب المغيرة إلى أظن إلى معاوية هذا الحديث، وصار يحدث به وقد تلقاه كتابة لم يشافه به. فإذا كتب شخص لآخر موعظة مثلا، كتب يعظه وقال في هذه الموعظة حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثلا يعظه عن الحديث فيما لا يعنيه، فوصل الكتاب إلى هذا الشخص، هل يجوز أن يروي هذا الحديث عن هذا الشخص الذي كتب إليه؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر الحديث، هذا معنى المكاتبة. فجواز الرواية ما في إشكال، أنه يجوز أن يروي ما دام أنه تأكد أن الكتاب جاءه من فلان، لكن الخلاف هل يقول حدثني فلان أم لا. منهم من يقول أنه لا بأس أن يقول حدثني فلان، ومنهم من يقول لا بد أن يبين، إما أن يقول أنبأني من باب الخبر النبأ، أو يوضح يقول حدثني فلان كتابة أو كتب إلي فلان، فلا ولا يطلق لفظة التحديث لأنه لم يحدثه حقيقة. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم، اتخذ هذا الخاتم لأجل الكتابة، فكتب فيه ثلاث كلمات: محمد سطر، رسول فوقها سطر، الله السطر الثالث، محمد رسول الله، من أجل أن تكون لفظة الجلالة في الأعلى، محمد رسول الله. هل لبس الخاتم سنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه، أو يقال إنه ليس بسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه لحاجة فقط ولم يتخذ الخاتم إلا يعني تقريبا في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، لأنه كتب للملوك بعد صلح الحديبية كما مر معنا في قصة أبي سفيان. بعد صلح الحديبية ذهب إلى الشام فدعي هناك وقرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلح الحديبية كان في آخر السنة السادسة، يعني في بداية في آخر السادسة وبداية السابعة، فإذا معناه أنه بقي قرابة 20 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، لم يتخذ خاتما، فلم يتخذه إلا حينما أراد الكتابة. فهل يقال إنه سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه، أو يقال إنه ليس بسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذه لحاجة؟ هذا محل نظر. ظاهر يعني هذا الحديث أنه ليس بسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه أصلا، وإنما اتخذه لهذه الغاية للحاجة. لكن قد يقال إن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا الخواتيم بعدما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كلهم يختم به، فهذا ما يدل على أنه سنة. لكن الأقرب الله أعلم أنه ليس بسنة، وأنه من الأمور العادية، من أمور العادات، اتخذه للحاجة من أجل أن يختم الكتب ويضع في يده لأنه أحفظ له، لأنه لو وضعه في أي مكان ممكن يضيع، فأحفظ ما يكون يضع في يده. فكان إذا أراد أن يكتب ختم به الكتاب، إذا كتب كتابا ختمه. وأما إذا كان مثلا هؤلاء القوم لا يتخذون خاتما وهو لا يحتاجه في الختم، فإن الأولى تركه، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتميز عن الناس بشيء وليس فيه دليل واضح على السنة، لأنه محتمل. والأقرب الله أعلم أنه ليس بسنة، فإذا اتخذه الإنسان بين قوم ليس من عادة لبس الخاتم فإنه يميز نفسه وينظر إليه، هذا ما شاء الله مطبق السنة وهذا حريص عليها، لأنه خالف الناس سيحصل له شيء من الشهرة، ويربط هذا بالدين، يعني يظهر عليه أثار الصلاح فيقال انظروا فلان ما شاء الله لبس خاتم وكذا، فيثنى عليه بهذا الخاتم، وثبوت سنيته فيها نظر أصلا. فلا ينبغي الإنسان أن يتميز بشيء ليس عليه دليل واضح، لأن الأصل عدم التميز لما يجر التميز والشهرة من الشر على الشخص. أما إذا ثبتت السنة فإنه يفعلها ولو ترك الناس، ويصبر على ذلك هو مجور، ولو اشتهر، لأنه الآن يطبق سنة ثابتة. أما إذا كان الأمر فيه نظر والناس لا يفعلونه وسيحصل شيء من الشهرة، فإن الأولى تركه.
قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
يعني هذا أدب الجلوس في المجلس مجالس العلم، أن الأصل أن يجلس الإنسان حيث ينتبه المجلس، وأنه لا يؤذي إلا إذا وجد فرجة في المجلس، فإنه لا بأس أن يتقدم إلى تلك الفرجة ولو تخطى بعض الجالسين، فإن التخطي الأصل فيها أنه لا يجوز لما فيه من الأذى، لكن إذا تركوا فرجة فإنهم هم المقصرون في ترك تلك الفرجة، فلا بأس أن يتقدم ولو تخطى بعض الحاضرين لأجل أن يصل تلك الفرجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على ذلك الرجل الذي أوى إلى الله، أوى إلى الله أي لجأ إلى الله فآواه الله، أي فأدخله الله تعالى في رحمته، فهذا ثناء عليه في كونه تقدم، لأن التقدم أقرب إلى الملقي ويحصل في الانتباه أكثر ويستفيد ويسأل عن قرب، فلا شك أن القرب من الملقي سواء كان في مجالس العلم أو في خطوة الجمعة أو في غيرها أنه أفضل إذا تيسر، إذا لم يكن فيه مزاحمة وأذية للحاضرين. أما إذا كان ليس في فرج وسيؤذي الناس ويضايقهم فإنه لا ينبغي، يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في سنة أبي داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان أحدنا إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس. لكن ترك فرجة هذا يستثنى لهذا الحديث، وأما وحياء هذا الشخص ظاهر الحديث أنه استحيا منين؟ من التقدم، أنه استحيا أن يتقدم فجلس خلف الناس، فقال: أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا هو ظاهر الحديث، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أنه قال في رواية عند الحاكم أنه استحيا، يعني قال: فأما الثاني فذهب قليلا ثم رجع فجلس، كأنه استحيا أن يذهب أن يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحيا أن يذهب ويترك المجلس فاستحيا الله منه. فإذا ثبتت هذه الرواية فهي مفسرة لهذا، وأنه يعني استحيا الله منه ويعني أثني عليه لأنه لم يذهب لم يترك العلم، واستحيا يعني يتظاهر بالزهد بالعلم وترك مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل له ذلك فاستحيا الله منه، والجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال: فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، هذا دليل على أن الله تعالى يوصف بالحياء، وأنه جل وعلا يستحيي حياء يليق بجلاله وعظمته، لكنه لا يستحيي من الحق، يبين الحق جل وعلا ولا يستحيي من ذلك. أما الحياء من حيث هو فالله تعالى موصوف به. وجاء في حديث سلمان رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. فالله تعالى موصوف بالحياء، لكنه أخبر عن نفسه سبحانه أنه لا يستحي من الحق، وأنه يبين الحق ولو كان فيه ما فيه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، هذا فيه إشكال، يقال كيف يتوعد بهذا الوعيد الشديد وحضور مجالس العلم ليس بواجب وإنما هو فرض كفاية، الأصل فيه أنه فرض كفاية فليس واجبا على كل شخص، فهذا محمول على أنه أعرض، يعني ذهب معرضا كارها للعلم زاهدا فيه، وهذا والله أعلم قد يكون من المنافقين. أما مجرد عدم الجلوس مثلا في يعني شخص قام يلقي كلمة بعد الصلاة فخرج بعض الناس لا ينبغي الخروج، لكن من خرج لحاجة أو لأمر من الأمور فإنه لا يكون آثما، حتى لو خرج من غير عذر فإنه لا يكون آثما، لأن الحضور ليس بواجب، الحضور ليس بواجب، فلو خرج إنسان ولو من غير عذر فإنه لا يأثم. لا شك ترك الأفضل ترك الأولى، لكنه ما يذم ولا يقال أعرض فأعرض الله عنه، لمجرد الذهاب، لكن هذا محمول على أنه أعرض بجسده وقلبه، وهذا هو محل الذم، أنه أعرض بجسده ذهب مع إعراض القلب، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أما مجرد الذهاب مع محبة الخير وعدم الزهد في العلم وعدم كراهية الحق، فإن هذا إن شاء الله لا يضر. هل يستدل بهذا الحديث على أنه يجوز الإنسان أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين؟ لأنه هنا قال: فأقبل اثنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على صفة فوجد فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ما قال لم يذكر أنه صلى ركعتين، هل يصح الاستدلال؟ الجواب لا، لأن هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، يمكن أنه صلى في طرف المسجد ثم أقبل، يمكن أنه كان على غير وضوء، والذي على غير طهارة لا يعني يؤمر بالصلاة، يمكن أنه صلى ولم ينقله الراوي لأنه لا غرض له بنقل ذلك، إنما أراد أن ينقل هذه المسألة ما يتعلق بالعلم. فإذا هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، فلا يجوز أن تعارض بها النصوص الثابتة، كقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كمل الحديث.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا في فضل الرواية وفضل الفقه في الدين معا. أما فضل الرواية فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليه يبلغ الشاهد الغائب، ومع قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فالتبليغ فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أنه من الأعمال العظيمة أن دال على الخير كفاعل، فإذا بلغ هذا الحديث فكل من وصله وعمل به وانتفع فله مثل أجره. وفيه أيضا فضل الفقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لفت إلى أن بعض المبلغين أوعى من السامعين، وهذا يدل على أنه قد يأتي من التابعين واتباع التابعين ومن بعدهم من هو أفقه من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يضرهم، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه أيضا حفز لمن كان عنده ذكاء وفقه وفهم أن يعمل ذهنه وأن يجتهد ويعلم أن الدين متين، أنه في مجال للنظر والاجتهاد والفهم والتدبر، وأنه ليس يعني كلمة واضحة تماما لا ليس فيها مجال زيادة ولا نقص، لا، فيه أشياء نصوص مجملة وقواعد كبار تحتاج إلى إعمال ذهن وفقه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففيه حث على التبليغ لمن سمع الحديث أن يبلغه، لأنه إذا بلغه غيره فالذي تفقه وفتق النصوص هذا عمل خيرا، والذي بلغه له مثل أجره، كأنها تعزية لمن ليس عنده فقه. وقال: وإن حرمت الفهم والفقه فبلغ، لأن البلاغ سهل لا يعجز عن واحد، مجرد أنه يحفظ اللفظ ويؤديه كما سمع، ما في مجال اجتهاد. فالتبليغ في الغالب أسهل، أنه ينقل اللفظ كما هو أو يكتبه وينقله كما هو. فإذا فاته الفقه فإنه يحصل له الأجر لأنه كان سببا في وصول العلم إلى الفقيه، والدال على الخير كفاعله. ولا شك أن الفقه أشرف من مجرد الحفظ، لكن ليس معنى هذا أن يهتم بالفقه اهتماما كاملا ويترك الحفظ، هذا خطأ. فلا إفراط ولا تفريط، هذا مهم وهذا مهم، هذا لا بد منه وهذا لا بد منه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، أمر بالتبليغ وضبط الحديث وحفظ نظر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى له من سامع. فإذا العلم لا يحصل إلا بالأمرين، بالحفظ والبلاغ وبالفقه والتدبر، فلا بد من أمرين جميعا. لكن تجد أن الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس يهتم بالحفظ اهتماما شبه تام ويهمل قضية الفقه والغور ومعرفة أبعاد النصوص والقواعد الكبار وما يستنبط من العلوم من هذه النصوص، ويكتفي بالحفظ، وتجده يسيء كثيرا ويخطئ كثيرا ويفتي على ظواهر النصوص والأمر ليس كذلك. وبعض الناس يقول لا، تراه يزهد في الحفظ زهدا عظيما، يقول الحفظ لا قيمة له، وإذا قيل فلان حفظ صحيح البخاري قال زادت نسخة، والحفظ ذهب وقته، والآن وقت الفهم وقت كذا، هذا أيضا خطأ، لأن يعني النصوص حثت على هذا وهذا. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا شك أن العلم الشرعي لا يتم إلا بمجموع الأمرين، فمن حفظ ولم يتفقه فاته خير كثير، ومن تفقه ولم يحفظ فاته خير كثير، ولا يحصل هذا إلا بمجموع الأمرين. لا شك أن هذا فيه صعوبة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان إذا عرف أنه لا بد من الأمرين فإنه يسعى لهما جميعا. لكن إذا قيل له أهم شيء الحفظ والفهم ليس بمهم وكذا، فإنه هنا صار عنده شطط وخلل في المنهج والطريق، والعكس كذلك. لكن إذا عرف أنه لابد من مجموع الأمرين فهنا يستقيم حاله، ولو كان في صعوبة يصبر ويجاهد ويرتب وقته ويحفظ في وقت ويتعلم في وقت، وإن تعارض الأمران يقدم الحفظ أولا ويثبت عليه حتى يتم له ما أراد، ثم ينصرف إلى الفقه والقراءة والفهم مع مراجعة المحفوظ. لابد من الأمرين جميعا. وإذا تجد أن الذي يحفظ ولا يفقه ما يستفاد منه الفائدة المطلوبة، يسرد الأحاديث ويفتي على ظواهر النصوص مع أن الصواب خلاف ما قال، تجد الذي يتفقه وعنده فقه وعنده دقائق ما يحمل الدليل، فيقول قال فلان وقال فلان مسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ويأتي بكلام صحيح لكنه لا يحمل الدليل، فيكون كلامه كلاما مجردا وليس معه الدليل، لا يحفظ الآيات ولا يحفظ الحديث ولا يعرف صحة الحديث وميز بين الصحيح والضعيف، فتراه كالمقلد ينقل أقوال العلماء بدون معرفة بالدليل. هذا لا شك أنه نقص بين. فلا يتم الخير والعلم والرسوخ فيه إلا بمجموع الأمرين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.